السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا فيما يظهر على باب علامة المنافقة، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة المنافقة. حدثنا سليمان بن الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا
استطراد فيما كان ذكره من قبل حينما ذكر أنواع الكفر، وأن منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر، وكذلك أيضا ذكر أنواع الظلم، وأن منه ما هو ظلم من الشرك المخرج من الملة، ومنه ما هو ظلم دون ذلك أي لا يخرج من الملة. كذلك أيضا ذكر هنا أن من النفاق ما قد يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، وأورد هنا حديثين: الأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حديث أبي هريرة أخرجه البخاري عن شيخه سليمان ابن داود أبي الربيع الزهراني، وسليمان يرويه عن إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل يرويه عن نافع بن مالك. إسماعيل بن جعفر هذا هو قرين الإمام مالك، ويشترك معه كثيرا في بعض الشيوخ وفي بعض الأحاديث، ومن جملتها هذا الحديث، فهو يرويه هنا عن عم الإمام مالك، فالإمام مالك هو مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، ونافع بن مالك هنا هو عم الإمام مالك. ونافع بن مالك هنا يروي عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر، وهو أحد الرواة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويروي عنه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وجاء في رواية مسلم في صحيحه لهذا الحديث: لكن من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، يعني أن الحديث يروى عن أبي هريرة من أكثر من طريق. وفي لفظ مسلم: من علامة المنافق ثلاث وذكره. فهذا دليل على أن علامة المنافق ليست محصورة في هذه الثلاث، وإنما هذه الثلاث من علامات المنافق، وهناك علامات زائدة. وحينما ذكر هذه العلامات تبين أنها مما يسمى بالنفاق العملي، وليس المقصود بهذا النفاق الاعتقادي، لأن النفاق على قسمين كما قلنا أيضا في الكفر والظلم. فنفاق اعتقادي وهو إذا كان المرء يبطن الكفر ويظهر الإسلام، كما هو حال كثير من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يكون عنده خفة في دينه، وربما وقع في كثير من المعاصي ومن جملتها الكذب وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة وغير ذلك التي تعد من الصفات البارزة في المنافقين. إذن هذه الأمور الثلاثة لا تكاد تجد منافقا إلا وهو متصف بها، ولولا ذلك لأعلن كفره، لكن انطواؤه في قرارة نفسه على خلاف ما يظهر منه هذا دليل على خبث طويته وعلى جبنه وعلى الأخلاق الذميمة التي هو متصف بها. ونحن نعلم أن من الكفار من يكون كافرا ومعلنا بكفره، ولكنه قد يتصف بشيء من الأخلاق الحميدة، أما هذا فقد جمع حشفا وسوء كيدا، فمع النفاق فقد اتصف بهذه الأخلاق التي هي دليل على الجبن ورذالة الخلق. وسنستكمل إن شاء الله تعالى بعض ما يتعلق بهذا الحديث في الكلام على الحديث الثاني، وهو الحديث الذي رواه البخاري عن شيخه قبيصة ابن عقبة السوائي، وهذا أحد تلاميذ سفيان الثوري، لكنه متكلم في روايته عن سفيان الثوري، فينظر في روايته إذا وافقت رواية الرواة الآخرين عن سفيان فهذا دليل على أنه قد أصاب في تلك الرواية، وإن خالف الرواة الآخرين عن سفيان نظر في أولئك الرواة فربما كان بعضهم أعلى منه درجة فترجح روايته على رواية قبيصة، وربما كان بعضهم مساويا له، فينظر في كل رواية بحسب القرائن المحتفة بها. والذي يهمنا هنا كيف أن البخاري أخرج لقبيصة مع أنه متكلم في حفظه وبخاصة فيما يرويه عن سفيان الثوري، وروايته هنا عن سفيان الثوري. فالجواب أن البخاري رحمة الله تعالى عليه وكذلك مسلم وغيرهما أيضا من الأئمة يعرفون أن الراوي الذي يتكلم في حفظه ليس معنى ذلك أنه لا يصيب، بل عنده جانب من الصواب، كما أن عنده بعض الأخطاء، ولا بد من أن يكون هناك منهج يعرف به كيف أصاب هذا الراوي، أو ما الذي أصاب فيه هذا الراوي وما الذي أخطأ فيه. وعلماء الحديث ممنهجون في هذا، فهم لما وجدوا أن قبيصة لم ينفرد بهذا الحديث عن سفيان، وإنما رواه غيره كما تجدونه في صحيح مسلم، وقد أشار البخاري رحمه الله إلى متابعة قاصرة، وأنا أتكلم على المتابعة التامة يعني في سفيان، فهناك من تابعه عن سفيان الثوري عند مسلم وغيره، فهو لم ينفرد عن سفيان الثوري بهذا الحديث، كما أنه تابع متابعة قاصرة كما تجدونه في إشارة البخاري إلى ذلك حينما قال تابعه شعبة عن الأعمش. إذن لا تظن أن البخاري يهمل هذا أو يغفل عن هذا أو أنه لا يعلم هذا، ولكن لمن شك في نفسه أو قرأ عليه شك أعطاه البخاري هذه الإشارة، إن كنت في شك من إخراجي لهذا الحديث فإنه قد تابعه شعبة عن الأعمش. إذن هذا الحديث مداره على الأعمش، ويرويه عن الأعمش سفيان الثوري وشعبة، فالبخاري أخرجه من طريق سفيان الثوري وأشار إلى رواية شعبة التي أخرجها هو أيضا، أي البخاري أخرجها في كتاب المظالم من صحيحه كما سيأتي معنا إن أبقانا الله. فهذه المتابعة موجودة عند المؤلف أيضا، إذن يزول الإشكال بهذا إن شاء الله تعالى. قلت إن سفيان هنا هو سفيان الثوري، وشيخه هو سليمان بن مهران الأعمش، وهو الراوي عن عبد الله بن مرة الهمداني، وعبد الله بن مرة يروي عن مسروق ابن الأجدع، وهذا أحد سادات التابعين ومن أصحاب عبد الله بن مسعود، وهو يروي عنه وعن عائشة كثيرا وعن غيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن جملتهم عبد الله بن عمر ابن العاص. ونلاحظ في هذا الحديث أن جميع الإسناد من أهل الكوفة، قبيصة وسفيان الثوري والأعمش عبد الله بن مرة ومسروق، كلهم من أهل الكوفة، إلا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يعد حجازيا ما بين المدينة ومكة والطائف، ولكنه أيضا قدم الكوفة، فيصدق على هذا الإسناد أنه إسناد كوفي أو رجاله كلهم كوفيون، لكن لا بد من الإشارة إلى أن عبد الله بن عمرو لم يستوطن الكوفة وإنما قدمها قدما. نلاحظ في رواية عبد الله بن عمرو هذه أن فيها بعض الاختلاف عن رواية أبي هريرة، هذا الاختلاف في عدد هذه الخصال وفي ذكر بعضها، بحيث إننا إذا تأملنا الروايتين قد نخلص بالقول بأن هذه الخصال خمس. ففي حديث أبي هريرة أو مما اتفق فيه حديث أبي هريرة مع حديث عبد الله بن عمرو الكذب والخيانة، إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان، اتفق هذان الحديثان على هاتين الخصلتين. وزاد أبو هريرة بإذا وعد أخلف، وزاد عبد الله بن عمرو بن العاص بقوله إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. إذن قد يتبادر إلى الذهن أن هذه الخصال خمس، والفجور هو الميل عن الحق وبذل الحيلة في رد الحق، مثل ما نجده من الخصوم الذين يفجر أحدهم في خصومته، وهذا نجد أنه قد يندرج في الكذب، لأن الذي يفجر في خصومته لا بد أن يقع في الكذب، وإلا إن لم يقع في الكذب فإنه لن يكون هناك شيء من هذا الفجور فيما يظهر، والله تعالى أعلم. كذلك بالنسبة لأصل الديانة نجد أنه منحصر في ثلاثة أمور: القول والعمل والنية، مثل ما تجدونه من كلام أهل العلم في تعريف الإيمان، وتقدم معنا هذا بأنه قول وعمل ونية. فهنا في هذا الحديث نبه على فساد القول بالكذب، ونبه على فساد الفعل بالخيانة، ونبه على فساد النية بإخلاف الوعد، لأن إخلاف الوعد لا يقدح في ديانة الإنسان إلا إذا كان عنده عزم مقارن للوعد الذي قطعه على نفسه. أما لو كان إخلاف الوعد متأخرا عن الأصل وكان في أصل نيته أنه سيفي، فإن هذا مما استثني، ولعله مما يشعر بذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي فلا إثم عليه. إذن إذا كان عدم وفائه نتيجة العجز فإن هذا لا يدخل في خصال المنافق. ونجد أيضا أن في صحيح مسلم في رواية هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه ذكر بدل الغدر، بدل قوله وإذا عاهد غدر، ذكر إخلاف الوعد. فالظاهر والله تعالى أعلم أن بعض الرواة تصرف في هذه اللفظة بناء على الرواية بالمعنى، لأن معناهما قد يتحد، معنى إذا عاهد غدر أو إذا وعد أخلف نجد أن معناهما متقارب، فكأن قبيصة والله تعالى أعلم أو الذي روى هذا الحديث عند مسلم، ويبدو والله تعالى أعلم أن هذا إما من قبيصة أو ممن فوقه، يعني هذا يحتاج إلى جمع طرق الحديث وتمحيصها، وجمع يحتاج إلى جمع طرق الحديث وتمحيصها، فربما كان هذا من باب الرواية بالمعنى، وأن أصل الحديث متفق مع رواية أبي هريرة بقوله وإذا وعد أخلف، فيكون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه زيادة إذا خاصم فجر فقط، إذن يكون متفقا مع حديث أبي هريرة في الثلاث التي ذكرها، وزاد عليه هذه الخصلة الرابعة وهي إذا خاصم فجر. وبالتالي تكون هذه الخصال أربع بدلا من الخمس، وهذا الذي يظهر أنه هو الصحيح الله تعالى أعلم. طيب إذا كانت هذه التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمرو أربعا وذكرت في حديث أبي هريرة ثلاثا، فكيف يمكن أن يجمع بين الحديثين؟ نقول إنه لا تنافي أصلا بينهما، فهذا من زيادة الثقة، فأبو هريرة ذكر ثلاثا وعبد الله بن عمرو ذكر أربعا، وليس هناك ما يدل على انحصار خصال المنافق في الثلاث حتى نقول إنها لا تدخل فيها الرابعة. وزيادة الرواة بعضهم على بعض هذه موجودة، بالإضافة إلى أمور أخرى مما ذكرها أهل العلم في هذه المسألة، ومن جملتها أن بعضهم ذكر أن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الخلال والخصال الثلاث من خصال المنافق التي ذكرت في حديث أبي هريرة، ثم بعد ذلك أضيفت لها الخصلة الرابعة، فحدث أبو هريرة بالرواية الأولى، وحدث عبد الله بن عمرو بن العاص بالرواية الثانية، وكل حدث بما سمع، وربما كان الأقوى والله تعالى أعلم ما جاء في هذا أو في نعم في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، ولم يذكر هذا في حديث أبي هريرة. إذن الثلاث الخصال التي في حديث أبي هريرة لا يلزم منها أن يكون من اتصف بها صار منافقا خالصا، حتى تنضاف إليها الخصلة الرابعة التي بها يصير المرء منافقا خالصا. لكن هذه الخصال مما يعد في النفاق العملي وليست من النفاق الاعتقادي، فكيف يكون منافقا خالصا؟ الجواب أنه يمكن أن يحمل الحديث على ظاهره، وهو أن هذه الخصال الأربع لا تجتمع في إنسان بحيث تغلب عليه وعلى طبعه إلا كان منافقا خالصا، ولا تجدها أبدا في من لم يتصف بالنفاق. لكن ينبغي أن يعلم أن هذه الأوصاف لا بد من تحققها بالأوصاف التي تدل عليها الشريعة. على سبيل المثال، جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه لما سئل عن قوله وإذا حدث كذب ذكر كلاما معناه: إن كان المقصود ما يخبر به الرجل عن نفسه وعن بعض أحواله ثم يزيد في الكلام شيئا لم يحصل من باب المبالغة فليس هذا من الكذب الذي يفضي إلى النفاق، بل الكذب الذي يفضي إلى النفاق هو التحديث بخلاف الواقع عن عمد، مثل ما لو قال إنه مثلا رأى كذا وكذا وهو لم يره أصلا، وقصده بذلك إما الإغراب وإما الإيذاء لمن سيتأذى من مثل هذا الكلام، مثل البهتان ونحو ذلك، وهلم جر. أما لو كان الإنسان مثلا يخبر عن أمر وقع له وفي أثناء إخباره عن نفسه ربما ذكر شيئا مما لم يحصل أصلا، إما لأنه لم يستحضر الكلام أو لم يستحضر الواقع كله فتساهل فتزيد أو نحو ذلك، فهذا مما لا يكاد يسلم منه بشر. إذن لا بد أن يكون الكذب الذي يعد من خصال المنافقين هو الكذب بمعناه المعروف، وهو الإخبار بخلاف الواقع، ويكون ذلك أيضا عن عمد. أما لو وقع في ذلك نتيجة السهو والغلط والذهول ونحو ذلك فإنه لا يدخل في هذا. طيب هذا إذا قلنا بحمل الحديث على ظاهره، لكن إذا قلنا بأن هذا الحديث من الصعوبة بمكان حمله على ظاهره، لأنه قد يكون هناك من فيه خفة في ديانته، وربما بدرت منه هذه الأمور الأربعة، ومع ذلك تجد هناك ما يدل على صحة إيمانه، مثل أن تراه في البرية مثلا وهو يصلي، أن تراه مثلا وهو يقوم بصلاة الصبح وهو في مكان لا يعلم به، مثل أن يكون مسافرا إلى بلد أو يسير في الطريق وأدركته الصلاة في الطريق ووقف عند مسجد وتوضأ وصلى ونحو ذلك، مما يشعر بخلاف ما يمكن أن يخاف منه من النفاق الاعتقادي. وأذكر أني سألت أحد الإخوة ممن يعرف رجلا يشك أنه شيعي، فقلت له هل يعني يمكن أن يكون مثل ما ذكر عنه؟ قال والله ما أدري، أنا أسمع، لكن الذي أستغربه أني في بعض الأحيان تدركني الصلاة في أحد المساجد على الطريق، فأدخل المسجد وأجد الرجل يصلي. لو كان شيعيا ما الذي يأتي به ويقف ويوقف سيارته ويدخل ويصلي في مسجد أهل السنة؟ قلت صحيح، يعني هذه من القرائن التي تجعل الإنسان يخاف أن يطلق هذا الوصف على أحد. فربما كانت هناك بعض الأوصاف التي تشعر بأنه ليس عنده النفاق الاعتقادي، ولكن عنده شيء من خفة الديانة التي بسببها يقع في مثل هذه الأمور. فالجواب أن المقصود إذا كانت هذه الخلال ملازمة له غالبة على طبعه، فإذا حدث لا يكاد يصدق، وإذا وعد لا يكاد يفي، وهكذا باقي الخصال. فإذا كانت غالبة على طبعه فإنها لا تغلب على طبع إنسان عنده أصل الإيمان، هذا بحكم التجربة. لكن يستحسن في هذا ما أشار إليه الخطابي رحمه الله من أنه ينبغي أن تمر هذه الأمور ولا يخاض في تأويلها وتنزيلها، وهذا جيد، فتكون من باب الردع عن هذه الخلال الذميمة، يعني يكون هذان الحديثان وما في معناهما من الأحاديث من أحاديث الوعيد التي يستفاد منها الردع عن هذه الأفعال التي أرادت الشريعة أن يرتدع الناس عنها. لكن فرضا أننا وجدنا رجلا فيه هذه الخلال، فهل نحكم عليه بأنه منافق؟ نقول لا، ولكن يمكن أن نقول إن فيه من خصال المنافقين، هذا ما يمنع، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فيما تقدم معنا في الدرس الماضي: إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا يمكن أن يكون، لكن أن تحكم عليه بأنه منافق فإن هذا لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الديانة إلى الإقرار من الإيمان. حدثنا
تقدم أن البخاري رحمة الله تعالى عليه كان يسير في كثير من الأبواب على ذكر علامات الإيمان والحث عليها، وجاء بعد ذلك بذكر علامات الكفر والظلم والنفاق وما يدل على قبحها. ثم نجده هنا عاد مرة أخرى إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها وما يرغب فيها. إذن هذا عود على بدء. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن شيخه أبي اليمان، وعرفنا مرارا فيما تقدم معنا أن اسمه الحكم ابن نافع، وهو كثير الرواية عن شعيب ابن أبي حمزة الراوي لهذا الحديث. وشعيب ابن أبي حمزة مرات يروي عن الزهري، ومرات يروي عن أبي الزناد وعن غيرهما كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فروايته هنا عن أبي الزناد، واسمه عبد الله ابن ذكوان. وأبو الزناد معروف بالرواية عن الأعرج، والأعرج اسمه عبد الرحمن ابن هرمز، وهو من المعروفين بالرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وسيتكرر معنا مثل هذا الإسناد أو بعض الاختلاف فيه، مثل أنه ربما جاءنا من رواية الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، هذا أيضا بعض طرقه، أو هذه بعض طرقه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فأبو هريرة رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن تبويب البخاري يوافق ما جاء في هذا الحديث، لأنه قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونلاحظ أن الشرط هنا جاء بلفظ المضارع من يقم، والجزاء جاء بلفظ الماضي. وبعض الشراح يعني في قوله غفر له، بعض الشراح يقول إنها هنا نكتة، وهي أن استعمال الماضي في الجزاء فيه إشارة إلى تحقق وقوعه، يعني دلالة أقوى مما لو كان جاء بلفظ المضارع ليتفق مع قوله من يقوم. لكن هذا اجتهاد، والمسألة هنا تعود إلى اتفاق الرواة واختلافهم. فلو أن الرواة كلهم اتفقوا على هذا اللفظ لا أمكن أن نقول إنه هكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ قصدا لابد أن له نكتة بليغة، لكن إذا تبين لنا أن الرواة هم الذين اختلفوا في مثل هذه الألفاظ، فإننا لا نستطيع أن نومي إلى هذه النكتة، لاحتمال أن يكون هذا ليس هو اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنسائي في سننه روى هذا الحديث من طريق أبي اليمان شيخ البخاري هنا، لكن الراوي عن أبي اليمان عند النسائي هو محمد بن علي بن ميمون، وهو من الثقات. إذن محمد بن علي بن ميمون شارك البخاري في رواية هذا الحديث عن أبي اليمان، فالبخاري يقول غفر له ما تقدم من ذنبه، ومحمد بن علي بن ميمون يقول يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا أيضا جاء في بعض الروايات الأخرى، فهذا يمنعنا من الجزم بمثل هذه النكتة التي ذكرت. أما الفضل الذي ذكر في هذا الحديث فهو واضح وبين، ففيه الحث على قيام ليلة القدر وعلى تحريها وعلى الحرص على ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في بعض الأحاديث الآتية بعض الارتباط بهذه المعاني. مراد البخاري رحمه الله من هذا، وإن كان مثل هذا الحديث محله في أبواب قيام رمضان حينما يأتي كتاب الصيام أو كتاب صلاة التطوع، ولكن إنما أورده البخاري هنا لما لتعلقه بأبواب الإيمان، وذلك بأن قيام ليلة القدر يعد من الإيمان. هذا دليل إذن على أن العمل من الإيمان. إذن يمكن أن يستدل بهذا الحديث في الرد على المرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وهذا هو المقصد الذي جعل البخاري رحمه الله يورد هذا الحديث في هذا الباب تحت هذا الكتاب، كتاب الإيمان. تفضل الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى:
رحمه الله بعد الباب السابق الذي فيه ذكر فضل قيام ليلة القدر جاء بهذا الباب، باب الجهاد من الإيمان، ثم لاحظوا البابين اللذين يليانه، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان وباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. فكان يعني فيما يتبادر للذهن من الأولى أن تلتصق هذه الأبواب الثلاثة مع بعض ولا يفصل بينها البخاري بقوله باب الجهاد من الإيمان. فهل هذا يدل على أن البخاري لم يعنى بالترتيب الدقيق وأنه كان بالإمكان أن يراجع الكتاب ويعيد ترتيبه ليكون كل باب لصيق بالباب الذي يناسبه، أو كان البخاري قاصدا لهذا؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه قاصد لهذا، ولا يمكن أن يخفى عليه مثل هذا الأمر. لكن لماذا أورد هذا الباب هنا؟ نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيها لا أظنه سبق إليه، وهو تنبيه جيد. يقول فيه إن قيام ليلة القدر والتماسها والحرص على إدراكها يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى محافظة زائدة في قيام ليالي العشر على وجه الخصوص، أو ليالي الشهر بأكمله. فهذا الذي يصنع أو الذي يكون حريصا بهذه الصفة قد يدرك ليلة القدر وقد لا يدركها، فربما مثلا غلبته عيناه فنام، أو ربما عرض له عارض فلم يمكنه القيام تلك الليلة من مرض أو غيره، وهلم جر. كذلك أيضا المجاهد في سبيل الله الذي يلتمس الشهادة هو يكون قد خرج بنفسه وماله يطلب الشهادة، إذن هو بذل الوسع، بذل الجهد، بذل الطاقة، جاهد نفسه،
فربما حصلت له الشهادة وربما لم تحصل. فالذي يتحرى قيام ليلة القدر ويجاهد نفسه ويحصل له إدراك ليلة القدر لا شك أنه حصل له الأكمل. وهكذا الذي يجاهد في سبيل الله ويلتمس الشهادة ثم تحصل له الشهادة حصل له الأكمل. وكذلك أيضا من لم يتمكن من قيام ليلة القدر مع حرصه عليها ومن لم تحصل له الشهادة مع حرصه عليها فصار هناك وجه شبه بين المجاهد نفسه لإدراك ليلة القدر وبين المجاهد نفسه في التماس الشهادة، فقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل لهذا وذاك، فكان بينهما هذا الشبه الذي جعل البخاري رحمه الله يجعل هذا الباب بعد ذاك الباب لهذا الأمر الذي ذكرناه. والبخاري كما نلاحظ أخرج هذا الحديث عن شيخه حرمي بن حفص وهو بصري، وحرمي أظن كنيته أبو علي، وحرمي يروي هذا الحديث عن شيخه عبد الواحد بن زياد وهو أيضا من ثقات البصريين، وعبد الواحد يروي هذا الحديث عن عمارة وهو ابن القعقاع وهو من المشهورين بالرواية عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فالأكثر روايات أبي زرعة بن عمرو بن جرير إنما تجيء من طريق عمارة بن القعقاع هذا، ولاحظوا ذلك فيما سيأتينا من أحاديث إن شاء الله تعالى تلاحظون أنها ترد كثيرا من هذا الطريق. وأبو زرعة بن عمرو ابن جرير أحد الثقات المعروفين بالرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو يروي عنه هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله، أي تكفل الله، كما سيأتي معنا في رواية هذا الحديث في بعض الأبواب التي ستأتي أيضا في كتاب الجهاد ونحو ذلك، ففيها تكفل الله لمن خرج في سبيله. إذن هذا من باب الرواية بالمعنى، فانتدب وتكفل كلاهما بمعنى واحد. انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان. إذن هذا دليل واضح بين على أن الجهاد من الإيمان، فما الذي أخرج هذا الإنسان، ما الذي ما أخرجه إلا الإيمان. فيه أيضا التنبيه على إخلاص العمل لله، وإخلاص العمل لله بلا شك أيضا أنه من أصول الإيمان، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. الاستثناء هنا مفرغ، يعني كان يمكن أن يقال لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا برسلي، ولكن في مثل هذه الحال حينما يسبق الاستثناء نفي يمكن أن يكون الاستثناء مفرغا، فيكون إيمان هنا فاعل لقوله لا يخرجه، يعني فاعل يخرج أو يخرج، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. هذا وعد من الله جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا، بأن من صدق إيمانه وصح إيمانه وصحت نيته فخرج في سبيل الله تصديقا بموعود الله ولم يخرج إلا ابتغاء مرضات الله، فإنه إما أن يستشهد وإما أن يعود، فإن رجع رجع بالأجر ورجع بالغنيمة، هذا إذا لم يستشهد. والأجر الأجر هنا كامل، لأنه بذل مهجته في سبيل الله وكان يمكن أن يقتل في سبيل الله. فالنية هنا تقوم مقام العمل، ومثل ما جاء في بعض الأحاديث ولعلها تأتي معنا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر، يعني أنه لولا هذا العذر الذي حبسهم، مثل أن لا يجد الواحد منهم شيئا يركب عليه، مثل ما قال الله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن لو كان عندهم نفقة ولو كان عندهم ما يركبون لكانوا من أوائل من يذهب إلى الجهاد. إذن هؤلاء يطولهم أجر هؤلاء الذين ذهبوا وجاهدوا، وربما قتل الواحد منهم فيكون لهؤلاء الذين حبسهم العذر مثل ذات الأجر. وهذا من فضل الله جل وعلا ومنته على أمة الإسلام أن النية تقوم مقام العمل، ومثل ما سيأتي معنا من يسر هذه الشريعة وسماحتها، وأن الله جل وعلا يدخر للعبد الأجر كل بحسب نيته. ومن ذلك ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث أبي موسى الأشعري: إذا مرض العبد أو سافر قال الله جل وعلا: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني إذا كان متعودا قيام الليل أو متعودا الصوم، صوم مثلا 3 أيام من كل شهر أو 2 وخميس وغير ذلك من أنواع الصيام، أو صيام يوم وإفطار يوم، صيام داود، وحبسه المرض ولم يستطع أن يقوم بذلك، يجرى عليه نفس الأجر الذي كان يعمله. وهلم جرى. إذن أن أرجعه بما نال من أجر أو أغنيمة أو أدخله الجنة. وأو هنا ليست للشك وإنما للتنويع، أي أنه ينال الأجر وينال الغنيمة ويدخله الله الجنة. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه لولا أن يشق على أمته وبخاصة من كان في عصره، والخطاب يشمل الجميع حتى إلى قيام الساعة، يعني ممن قد يشق عليه أن يتخلف عن سرية من السرايا أو عن غزوة من الغزوات، والجهاد ليس واجبا عليه في تلك الغزوة، قد يكون هذا الجهاد من فروض الكفايات مثلا، وقد يكون له عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تلحق أمته المشقة إذا ما رأوا أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عن سرية قط، لكنه صلى الله عليه وسلم تخلف عن بعض السرايا، مثل ما تخلف عن سرية مؤتة وغيرها من السرايا التي يبعث فيها صلى الله عليه وسلم البعوث وهم يقومون بالغزو. وإن كان صلى الله عليه وسلم قد قاد كثيرا من المعارك بنفسه، لكن هناك بعض المعارك التي وقعت وكانت بإرسال من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في ذلك، مثل غزوة ذات السلاسل وغيره. إذن إنما يمكث صلى الله عليه وسلم فلا يخرج خوفا من أن يلحق أو تلحق أمته المشقة، مثل الصحابة الذين في عصره مثلا، قد يكون منهم من هو معذور أو قد لا يكون الجهاد في تلك الغزوة واجبا عليه، مثل من لم يختره النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الغزوة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يختار أناسا فيرسلهم ولا يستنفر الناس كلهم. فهناك من يبقى في المدينة ممن لم يستنفره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الغزوة وأبقى أناسا في المدينة لم يرشحوا لتلك الغزوة، ربما شق ذلك عليهم ووجدوا في نفوسهم. فهو صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، يعني ليس هناك سرية يبعثها إلا ويذهب معها. لماذا؟ لفضل الجهاد. ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. إذن هذا يشعر بفضل القتل في سبيل الله، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يتكرر منه ذلك، وهذا بلا شك أنه مما يجعل المجاهدين ينبرون للجهاد وبكل ثبات وإخلاص وإقدام، وهذا الذي حير الأعداء. لا نجد مثل هذا التفاني من المجاهدين في سبيل الله من أمة الإسلام يقع في أمة من الأمم أبدا، وما ذاك إلا لما يجدونه في نفوسهم من إخلاص العمل لله والرغبة فيما وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ترغب في الجهاد. فهذا الحديث بلفظ أطول من سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد، وننبه أيضا بإذن الله أن أحيانا الله على بعض المقاصد التي في الألفاظ التي لم يردها البخاري لأنه اختصر هذا الحديث. ها هنا تفضل الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب تطوع الى المرضان من الايمان. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طاع الله ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الايمان. حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن الفضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
احسنت. إذن هذان البابان منتصقان بالباب الذي قبل الباب الماضي، وهو باب قيام ليلة القدر من الإيمان. فصوم رمضان من الإيمان، وقيام رمضان من الإيمان، وقيام ليلة القدر من الإيمان، وكل هذه الفضائل الثلاث في شهر رمضان نسأل الله من فضله. فقوله هنا باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، هذا واضح من قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الإيمان هو الذي حفزه إلى قيام رمضان. كذلك أيضا في الحديث الذي بعده: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، نفس الشيء. إذن تبويب البخاري يتفق مع لفظي الحديثين، إيراد البخاري رحمه الله لهذين البابين في كتاب الإيمان واضح. فقيام ليلة القدر من الإيمان، وقيام رمضان من الإيمان، يعني ليس هذا مختصا بليلة القدر فقط، بل قيام رمضان كله من الإيمان وصيام رمضان من الإيمان. إذن هذه الأعمال الثلاثة تدخل في مسمى الإيمان. إذن هذا رد على المرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، هذا مقصود البخاري رحمة الله تعالى عليه. بالنسبة للحديث الأول، أورده البخاري عن شيخه إسماعيل هكذا مهملا، وإسماعيل هذا هو ابن أبي أويس، وهو معروف بالرواية عن مالك، وهو ممن تكلم فيه، لكن البخاري رحمة الله تعالى عليه وكذلك مسلم لأنه أيضا شيخ لمسلم، فالبخاري ومسلم يختاران من حديثه ما تيقن فيه أن هذا من صوابه، خاصة أنه يروي عن مالك، ومالك له كتاب الموطأ، وهذا الحديث من أحاديث الموطأ، والموطأ له روايات كثيرة. المقصود بالروايات الرواة الذين يروون هذا الموطأ عن الإمام مالك. فهناك رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهناك رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهناك رواية عبد الرحمن بن القاسم، وهناك رواية سويد بن سعيد الحدثاني، وهناك رواية معن بن عيسى القزاز، وهناك رواية عبد الله بن وهب، وغير ذلك من الروايات التي طبع بعضها وبعضها طبع ناقصا لأنها ما وجدت إلا ناقصة، مثل رواية معن بن عيسى القزاز ما وجد إلا بعضها. وهناك بعض الروايات التي فقدت أو لم تصل إلينا، ربما كانت موجودة في بعض المكتبات لكنها لم تخرج إلى الآن، لكن الروايات التي طبعت كثيرة، ومنها ما هي من الروايات المعروفة بجودتها، ومنها ما هي من الروايات التي ربما كان في بعض رواتها كلام، مثل رواية سويد بن سعيد الحدثاني فهو متكلم فيه، ولكن روايته هذه لم نجده ينفرد فيها عن الإمام مالك بأشياء يمكن أن تعل بروايته، بل نجد أنها تتفق مع روايات أخرى. فيه طبعا روايات غير ما سميت، مثل رواية محمد بن حسن الشيباني، رواية أبي مصعب الزهري، وغير ذلك من الروايات، فالمطبوع منها كثير. الإمام مالك هنا يروي عن ابن شهاب، وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وابن شهاب يروي عن حميد بن عبد الرحمن. حميد هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، وحميد معروف بالرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن روايته عن أبيه عبد الرحمن بن عوف مرسلة، يبدو أنه ما أدركه أو أدركه وهو صغير. بالنسبة للحديث الثاني، يرويه البخاري عن ابن سلام، وهو محمد بن سلام، وهناك من يقول ابن سلام وهناك من يقول ابن سلام، لكن لعل الصواب بالتخفيف هنا ابن سلام، وهو يروي هذا الحديث عن محمد بن فضيل ابن غزوان، ومحمد بن فضيل يرويه عن يحيى بن سعيد، وليس هذا هو القطان، وإنما هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو تابعي، وأبو سلمة تابعي، فهذا من رواية تابعي عن تابعي. أبو سلمة هذا هو أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، أخ حميد بن عبد الرحمن الذي في الإسناد السابق. طيب، هذا ما يتعلق بالتنبيه على هذين الحديثين. تفضل الذي بعده.
قال
من الحاشية يعني ولا؟ إلى هذا غلط، هذا ليس من صحيح البخاري، هذا كلام المحقق. إيه؟
حدثنا عن سنة قال حدثنا عن
قال حدثنا قال حدثنا من
عبد
السلام، لا اللي بعده
حدثنا عمر
بن عمر، يعني كان قلت عمر الظاهر.
حدثنا عمر بن سلمة